بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واغفر لنا ذنوبنا واستر لنا عيوبنا، واختم بالصالحات أعمالنا يا حي يا قيوم. ثم ذكر المصنف جملة من الأحاديث في باب العدد وفي الرضاع، نذكر جملة منها. نعم شيخ. وقفنا على حديث أبو مصعب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن عمر بن العاص رضي الله عنه قال: لا تلبسوا علينا سنه الكذب، لا تلبسوا علينا سنه نبينا، عزته ام الولد اذا توفي عن نفسه سيدها اربعه واشهر وعشره. رواه احمد وابو داود بن ماجه وصححه الحاكم واعاده دار قومه من الانقطاع. وعن عائشه رضي الله عنها قالت: انما الاطراف الله. أخرجه مالك في قصة بسند صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال الأمل تطبيقتان وعدتها حيضتان. رواه الدارقطني وأخرجه مرفوعا وضعفه. وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث عائشة وصححه الحاكم وخالفوه فاتفقوا على بعضه. وعن مريد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرئ ان يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسقي ماءه زرع غيره. اخرجه ابو داود والترمذي وصححه ابن حبان وحسنه ابن جار. وعن عمر رضي الله عنه امراه مقبول ترقص اربع سنين ثم تأسدت أربعة أشهر وعشرة. أخرجه مالك والشافعي. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان. أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف.
ذكر المصنف رحمة الله تعالى عليه جملة من الأحاديث، وذكر منها حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه في عدة الأمة، وهي أنه قال: لا تلبسوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وقال بأن عدة أم الولد أربعة أشهر وعشرة. قال المصنف رحمة الله تعالى عليه: رواه أحمد وأبو داود بن ماجه والصحاح الحاكم وعله الدارقطني بالانقطاع وصححه جمع من المحدثين. الحديث في عدة الأمة، وفيها خلاف بين أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وتنتهي عدة الأمة إذا كانت حاملا قولا واحدا بوضعها للحمل، وإذا لم تكن حاملا وكانت معتدة من وفاة فهي على النصف من عدة الحرة، فتكون على هذا شهرين وخمسة أيام. وأما إذا كانت العدة من طلاق وكانت هذه الأمة ذات حيض كانت عدتها قرأين، بحيث أنها لا تتنصف على الخلاف في ذلك بين أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإذا قلنا بأن ثلاثة قروء تكون قرء ونصف، وهذا قول لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والقول الآخر أن عدتها قرآن أو قرآن.
وإذا كانت لا تحيض لصغر أو إياس ففي المسألة أقوال. القول الأول هو للحنفية رحمة الله تعالى عليهم ورواية عن أحمد رحمه الله أن عدتها بالأشهر كما هو معلوم، لكن بأي شيء تكون؟ قيل بأنها شهر ونصف، فتكون هذا على هذا على النصف من عدة الحرة. والقول الثاني أن عدتها شهران، وهذه الرواية عن أحمد رحمه الله تعالى عليه ومروية عن جمع من التابعين منهم عطاء ومحمد بن شهاب الزهري وغيرهما. وأما مالك وربيعة فقال لا تكون عدتها ثلاثة أشهر كالحرة، وعللوا هذا بأن هذا الأمد الذي جعله الله عز وجل وضربه مدة، يعني جعل التي لا تحيض بسبب صغر أو إياس، أنها جعلت مدة احتياطية، وأنه لا تختلف في هذا الحرة، لا تختلف الحرة عن لا تختلف الأمة عن الحرة، فجعل له أعني مالكا وربيعة أن تكون عدتها ثلاثة أشهر. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى عليه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وفيها أنها قالت إنما الأقراء الأطهار، وأنه أخرجه مالك في قصة بسند صحيح. الخلاف في هذه المسألة مشهور في قول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فهل القرء المراد هنا هي الحيض، الأقراء هنا هي الحيض، أو أنها الأطهار؟ هي قولان مشهوران لأهل العلم، اختلف فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما اختلف فيها الأئمة الأربعة رضي الله تعالى عنهم ورحمهم رحمة واسعة. فذهب الشافعي رحمه الله والإمام أحمد في إحدى روايتيه إلى أن المراد بالأقراء في هذه الآية هي الأطهار، كالذي ذكره المصنف رحمة الله تعالى عليه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه. وقالوا بأن فهم عائشة هنا مقدم، ولأن هذا هو ما تفهمه العرب من لفظ القرء، ويحكون في ذلك قولا للأعشى في كل يوم أنت جاش غزوة تشد لأقصاها عزيمة عزائك مورثة عزا وفي الحي رفعة لما ضاع منها فيها من قروء نسائك. فأشار في كلامه على ممدوحه بأن ما ضيعه في قروء نسائه فيكون هذا في أطهارهم، أي أنه يجاهد ويغزو فتضيع عليه أقراء نسائه، أي يفوت حظه من جماعهم. وهذا يكون في الحيض ولا في الأطهار؟ هذا إنما يكون في الأطهار. فقال بأن العرب تعرف بأن الحيض بأن الأقراء هي الأطهار للحيض. وقد أجيب عن هذا بأن لفظ القرء أصلا في لغة العرب هو من الألفاظ الأضداد، وإذا لم يكون ضدين تقول من الألفاظ المشتركة، إن لم يكن هناك مضادة من كل وجه يقال لفظ مشترك أو لفظ متواطئ، فيطلق على هذا إن كان ضدين، ويطلق على هذا أيضا إن كان ضدا آخر. وإنما البحث والمقصود هنا هو في مصطلح الشارع في تحديد معنى القرء، وليس في معنى القرء في لغة العرب، لأنه يحتمل في لغة العرب المعنيين. هذا هو القول الأول، وهذا أوضح دليل لهم في هذه المسألة. وقول أيضا جمع من الصحابة جعلوها فهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. القول الآخر وعليه جماهير السلف وأهل الحديث والرواية المشهورة الصحيحة عن أحمد بل هي آخر قوليه رحمه الله تعالى عليه، إلى أن الأقراء التي جاءت في الآية هي الحيض وليست الأطهار. قال العلماء بأن أحمد رحمه الله رجع إليه، وكان مما نقل عنه أنه كان يقول: كنت أقول إنها الأطهار، وأنا اليوم أذهب إلى أنها الحيض. وهذا هو مشهور قول أئمتنا الحنفية رحمه الله تعالى عليهم، وكان أوضح دليل لهم أنهم قالوا لأنه لم يستعمل القر في كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلا في الحيض. ومن المعلوم أن اللفظ إذا تردد بين معنيين أو أكثر فإنه ينظر فيه أولا إلى مصطلح الشريعة إن وجد، فإن لم يوجد ففي لغة العرب، فإن لم يوجد ففي عرف الناس في ذلك الوقت، وإن كان أمرا يرتبط بتجدد الأحوال ففي عرفهم في كل وقت. وكان مما استدلوا به في تحديد مصطلح القرى في الشريعة قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: دع الصلاة أيام أقرائك. وهذا تحديد من النبي صلى الله عليه وسلم بأن القرأ هو الحيض. وكذلك لقوله صلى الله عليه وسلم فيما سيأتي في حديث الباب في قصة سبايا أو طاس، أنه قال: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. وهذا هو الأقرب والأرجح، أن الأقراء الواردة هنا هي الحيض وليست هي الأطهار. والإشكال كما ذكرت سبب الخلاف أورثه كونها من ألفاظ الأضداد أو من الألفاظ المشتركة بين لفظ واحد مشترك بين معان متعددة. نعم، هذا جيد. ما هو الأثر العملي؟ الأثر العملي بين أن نقول بأنها الحيض أو أن نقول بأنها هي الأطهار. إذا قلنا بأنها الحيض ماذا يعني هذا؟ وكانت قد طلقت في الطهر الأول، يعني هي الآن عليها طهر صحيح، ثم طلقها زوجها في هذا الطهر. نعم الشيخ. نعم، يكون الفرق كم الفرق باختصار؟ ليش الحيضة؟ الفرق هي الحيضة. أن تقول إذا حاضت هذه الحيضة الأخيرة الثالثة خرجت من العدة، أو طهرت الطهر هذا الذي يليه كان قد خرجت من عدتها، فالسبعة أيام والستة أو حيضتها أيا كانت هي الفرق بين القولين، بين قول من قال أنها الحيض ومن قال بأنها الأطهار. وهذا طبعا يترتب عليه شيء كثير، ولا لا؟ أحيانا بالساعات، أحيانا وجدت بعض القضايا في المحاكم أيام معينة بسيطة ورثت بها الزوجة 40 مليون، هذا نصف الثمن هذا. أي نعم، فوقع فيها نزاعات، وقع فيها شيء من أجل يعني موضوع متى خرجت المرأة من عدتها حتى تعتبر أنها وارثة حين توفي زوجها أو غير وارثة. ذكرنا خلاف أهل العلم، هذا من مشكلات هذه المسألة. أنا ذكرت يعني لعلكم لاحظتم أني عرضت الأقوال عرضا وكلام أهل العلم المسألة، ولما أختر فيها شيئا لأن في مسائل تحتاج إلى تحقيق. لكن هذا من ضمن إشكالات هذه المسألة حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه في اعتبار هذا، ويحتاج أيضا إلى تحقيق لأنه يعني له حكم الرفع، نسب إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وله في هذا حكم الرفع. والخلاف في أم الولد مضى الكلام عليه كما تعلمون في باب الجهاد، والكلام على أم الولد وأحكامها وما اختير في المسألة في أم الولد، وأنها كسائر الرقيق على أصح الأقوال، لا تختص بأحكام، وإن كان الجمهور قد ذهبوا في مذهب عمر رضي الله تعالى عنه في أم الولد، لكن الراجح هو ما ذهب إليه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، هو اختيار الإمام ابن تيمية
رحمه الله في عدم اختصاص أم الولد بهذه الأحكام خلافا لقول الجمهور. يعني يترتب عليها أشياء كثيرة، يعني أهمها حلها للأزواج، يعني هذا أهمها، لأن حتى لو كانت في حيضتها على الصحيح أنها تنكح، أنها تنكح فتحل الأزواج، وإذا كانت مطلقة رجعية جاز زواجها وجازت، فترتب عليها الأحكام كاملة في أنها قد خرجت من عدتها. وكذلك يضع فيما يتعلق بالإرث، إذا توفي زوجها واعتبرنا بأنها، يعني إذا توفي زوجها في الحيضة الثالثة ما هو حكمها؟ هذه من آثارها. نعم، على الراجح أنها الحيض وليست الأطهار. نعم، بانت من بين الصغرى أو الكبرى. نعم، في آثار أخرى غير حلها للأزواج وإرثها وبينونتها من زوجها وما يترتب عليه من أحكام. احنا نقول خلاص بانت من زوجها، هذه كلها آثار. إذا قلنا بانت من زوجها بينونة صغرى أو كبرى كلها آثار، هذه آثار نقول آثارها من آثارها حلها للأزواج، من آثارها ثبوت إرثها أو عدم ثبوته وهكذا. ثم ذكر المصنف رحمة الله تعالى عليه أثر ابن عمر طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان، وذكر بأن الحديث ضعيف، وهو كما ذكر المصنف رحمة الله تعالى عليه، ومضى الكلام على ما يتعلق بعدة الأمة وحكاية خلاف العلماء في هذه المسألة. قرأت حديث رويفع يا شيخ. أما حديث رويفع فسنده جيد، وهو لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره. هذا الحديث فيه تحريم وطء الحامل من غير من وطئها سابقا، وذلك كالأمة المشتراة، وكذلك الأمة المسبية حتى تضع حملها، وإن كانت ليست ذات حمل حتى تحيض حيضة. وذكر أثر عمر رضي الله تعالى عنه في امرأة مفقود أنها تتربص 4 سنين ثم تعتد، 4 أشهر و10. وحديث المغيرة بن شعبة قال امرأة مفقود امرأته حتى يأتيها البيان. نعم، مسألة ثبوت حكم الوفاة للمفقود فيها أقوال شهيرة ليس عليها أدلة ظاهرة من الكتاب والسنة، وإنما هي أقوال لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي يظهر أنها ضرب من الاجتهاد في المسألة المعينة. ولهذا اختلف العلماء، فبعضهم قال بأنه إن كان هذا المفقود ظاهره الهلاك أنه يضرب له سنة، وبعضهم قال 4 سنين، وبعضهم قال إن كان ظاهر السلام يضرب له 90 سنة من حين ولد، من حين ولد حتى يتحقق بأنه قد مات. وهذه الحقيقة ليس عليها أدلة، لا في اعتبار غلبة الهلاك ولا غلبة السلامة ولا تحديد العدد المعين. لكن 4 سنين هذه منين أخذوها؟ يعني مبنية على مسألة أخرى بعد فيها نظر في الاستدلال، لكن
انبنوا عليها. مسألة أكثر الحمل، أكثر مدة الحمل كم؟ 4 سنين. وهذا ليس عليه فيض من الكتاب والسنة أن أكثرها 4 سنين، ولكن هم بنوا فيها على الواقع. فوجد امرأة مثلا حملت سنة ومرأة سنتين، ما هي أقصى مدة علم أن المرأة قد بلغتها؟ فقالوا 4 سنين، مثل ما قالوا في الحيض في أقله وأكثره، ومن بين الحيضتين في أقله وأكثره، ومثل ما قالوا أيضا في متى تتحمل المرأة، متى يمكن أن تحمل. هم قالوا 9، أنا ما وجدت أقل من هذا، ووجدت بعدهم أنها 8، ولدت عمرها 8، معناه أنها حملت عمرها في أول 8، ولا لا؟ أي نعم. فليس يا إخوان كلما جاءنا علامة معينة من الواقع جعلنا أنها مرادة من الشارع. ولهذا يقول علماء أن هذه المسائل سبيلها ماذا؟ سبيلها هو غلبة الظن على هلاكه أو سلامته. طيب غلبة الظن من يتولاها؟ خاصة يترتب عليها أحيانا إرث، ويترتب عليها أحكام شرعية، ويترتب عليها زواج، من الذي يتولى هذه غلبة الظن؟ الحاكم. نعم، الحاكم ونائبه القاضي. ولهذا نقول إذا حكم حاكم، بس إذا حكم حاكم بأنه قد مات، قلنا بأنه قد مات ورتبنا عليها أثار الوفاة. طيب لو جاءك القاضي وقال لك ماذا أفعل أنا؟ كيف أحكم أنا بوفاته وعدم وفاته؟ يقال ينظر ويحال إلى أهل الخبرة وأهل المعرفة بالأحوال أن إنسانا مثلا خرج من بلده في تمام عقله ووفور إرادته، ثم جلس سنة لم يتصل بأهله، واضح تقول مات، مات. حادثة العبارة المصرية الشهيرة، وخرج بعض طلاب العلم وقال تنتظر 4 سنين الزوجة. كيف تنتظر 4 سنين زوجها في البحر؟ يعني وين بيروح؟ يعني الدورة أما في السودان ولا في مصر ولا في السعودية؟ سيصل خلال 3 أيام، كان يسبح ويتصل، أو إن شاء الله 10 أو شهر. هذا إذا مضت مدة كافية مثل 6 أشهر والسنة ونحوها، حكم على أن الغالب على الظن هو هلاكه. ولكن لا بد من حد محدد معين، هذا يرجع إلى الحاكم، والحاكم يندب على الخبرة فيدرسون الحال ويدرسون الواقع الذي هو فيه، ويدرسون حالته العقلية وحالته النفسية، ويدرسون المكان الذي كان فيه. ربما قالوا مات في شهر، بعد شهر أو شهرين قالوا مات. انت بخبرتنا نقول بأن إنسان لو كان قد وجد في هذا المكان لا أخبر عنه، بل حتى لو وجدها أحد فتظنها يعني غرق، مع الغرق ابتلع ماء، مع ابتلاع الماء كان بنقص الأكسجين والتنفس، فقد الذاكرة، فقد العقل شوي. طيب الناس بدون في حادثة العبارة موجودة ويخبرون أهالي المتوفى، وإمكانية التواصل في الوقت الحاضر ليست كإمكانيتها في الوقت الماضي. فهذه أمور لا تعني في الغالب، لا تعنينا نحن كأناس ليس لنا علاقة بالقضاء والحكم الشرعي. هذه مسألة في أولها آخر راجع إلى الحاكم السلطان ونائبه في ذلك هم القضاة، والله تعالى أعلم. بهذا نرجع إلى المسألة، سواء قلنا ظاهره غالبه السلامة ولا غالبه الهلاك، كل هذا يرجع إلى الخبرة. فأهل الخبرة إن قالوا غالبه الهلاك عطوا الشهر أو شهرين، وإن كان غالبه السلامة قالوا لعله يتصل أو يتصل به أو يبحث عنه أو يدخل، يعطون السنة. ثم بعد السنة يحكم القاضي بإثبات وفاته وتوريثه وتزويج زوجته، لأن مجلس امرأة ربما كانت شابة و4 سنين تؤثر في عمرها، في عمرها 35 معنى أنك ستقف في 40 يعني عن الولادة، ستولدت إلى 40 يعني، هذا معنى بدون ولادة بدون زواج، فمعنى أنك أضعت عليها عمرها. بينما لو أخذنا بهذا القول وكان ظاهره الهلاك وغالبه عدم السلامة، فهي تعطيه شهر أو شهرين بالكثير ثم تثبت وفاته، وإن كان غالبه السلامة فإن ربما ذهب ربما يعود، أعطيته سنة أو شيء من هذا. كذلك
كذلك حين يذهبون إلى مناطق الجهاد في بعض أصقاع العالم ويغلب الظن عليه الهلاك ويعرف نعم ويعرفون على الخبرة المكان مكان اتصال لهم مكان اتصال في بعض الأماكن بعض البلدان العربية المنكوبة بالمحتلين يعني الاتصال فيها سهل حركة الناس من أسهل ما تكون يعني يحكمونها في النهار ويحكمها أولئك في الليل وأحيانا بعض البلدان يصعب هذا حتى من يا أخواننا يعني نذهب كثيرا في التفصيلات الدقيقة هي مردها إلى الحاكم نعم يا شيخ مردها إلى الحاكم مردها إلى الحاكم الأصل صحة العقد الأول الأصل صحة العقد الأول فيفسخها وأولاده لو أنجب منها مثلا الأخير أولاده ينسبون إليه وليس إلى الأول لأن النكاح صحيح في الأصل حتى وإن تبين بطلانه فإنه نكاح في أقل أحوال الشبهة ويلحق الولد لوالدين في هذا والله أعلم نعم يا شيخ انتهينا منه لأن تتابع الأول نعم
قال رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيدن رجلا عند الله الا ان يكون ناجحا او لا محرما رواه مسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكون رجل امراه الا بهذه محرم اخرجه البخاري وعن ابي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للسبايا أو قاس لا توقع حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة رجل أبو داود والحاكم ولو شاهد عن ابن عباس للدارقطني وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد في الفراش وإن عاهد الحجر متفق عليه من حديثه ومن حديث عائشة في قصة وعن ابن مسعود عند النسائي وعن عمان عند أبي داود
نعم حديث جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله تعالى عنهما لا يبيثن رجل عند امرأته إلا يكون ناكحا أو ذا محرم حديث النهي عن الخلوة في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم هذان الحديثان دل على تحريم خلوة المرأة بالأجنبي كما دل من هذا المنطوق على جواز خلوة المحرم بها فتحريم الخلوة خلوة المرأة بالرجل الأجنبي وتحريم وإباحة خلوة المحرم بالمرأة من محارمه هذه محل إجماع عند أهل العلم والمحرم من هو المحرم كل من حرمت عليه المرأة بسبب مباح وذلك على التأبيد التأبيد يخرج ماذا المؤقت مثل ايش الزوجة نعم اخت الزوجة فإذا طلق امرأته حلت له اختها فليست محرمة على التأبيد وكذلك عمتها وخالتها بخلاف أم الزوجة وبنت الزوجة فإنها تحرم على التأبيد ما هو ضابط الخلوة؟ ما هو ضابط الخلوة؟ الخلوة المحرمة. اختلف العلماء في ضابط الخلوة المحرمة على أقوال عدة. القول الأول أنها الخلوة التي لا يؤمن معها وقوع المحذور، قد ذكر بعض الشافعية لا يؤمن معها عادة، هذا قيد ضروري، عادة من حدوث المحذور. فعلى هذا يكون مثلا المحل التجاري مثلا إذا كان مفصول بحاجز يسمونها استقبال أو كونتر والباب مفتوح يدخل الناس في أي لحظة وفي أي وقت مثلا، هذه الحقيقة هي خلوة، يعني جسماني أو شخصاني وجد في مكان واحد ليس معهم أحد. لكن كل باب مفتوح والسوق وهو شارع إلى مشرع إلى السوق الشارع العام ويدخل الإنسان في أي وقت فهو خرج في هذا من هذا الضابط. المصعد والله ظاهر من خلوة، يعني ما يمكن الدخول إليه، ها؟ يعني بعض أنواع المصاعد في بعض الأبراج العالية مخصصة أصلا، هي المصعد يعني مصعد رقم واحد فيها مثلا 30 مصعد، المصعد رقم واحد هذا مخصص من الدور الأول إلى الدور الثلاثة العلوية فقط، فيبقى دقائق يعني في 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 هذا هو أجزاء، حتى لو أجزاء دقيقة هذا هذه يعني قد تكون خلوة وإن كانت عارضة طبعا، لكن أكثر محل الخلاف هو السيارة، يعني هل هي محل الخلاف يعني السيارة خلوة ولا ليست خلوة؟ ها؟ أي نعم، وهذا التعريف للشافعية هذا، نعم، أو هذا الضابط للشافعية أنهم قالوا ما لا تؤمن لا ما لا يؤمن معه وقوع المحذور عادة. لكن حقيقة هذا يحتاج إلى ضبط، لأن ما لا يؤمن معه وقوع المحذور عادة يختلف باختلاف الناس، يعني بعض النساء بس وبعض الرجال لو تسمع امرأة ورجل في مكان مأموم 100% لو كان مغلق أو في فضاء أو في برية وقع المنكر، وفي بعض النساء لو أنها في مكان مغلق ومحكم الإغلاق وآمن على نفسها ومن الفضيحة ما وقع المنكر، وبعض الرجال كذلك أيضا. فالمحذور الشرعي متى يقع أحيانا؟ يقع من ضعف الرجل ثم يقع من ضعف المرأة، فإذا كانت مرأة قوية ما قدر الرجل أن يفعل شيئا، وإذا كان رجل قويا ما قدر المرأة أيضا أن تفعل شيئا، مثل يعني مع الفارق في الواقع مثل حوادث المرور، يعني حوادث المرور في الغالب ما تجي إلا من خطأ من طرفين، يعني هذا يطالع بالجوال وذاك قاطع الشارع يحسبه يعني شايف، يعني ففي مسافة بيهدي وكذا ثم تقع الحادث السبب من اثنين أحيانا. فنقول أحيانا أيضا نفس القضية، يعني يقع المحذور المنكر مو بالسبب من واحد، من اثنين، من ضعف المرأة وضعف الرجل، ضعفه أحيانا في دينه وضعفه في احترازه وضعفه في أشياء كثيرة، وضعف عقله أيضا أحيانا حتى لو ما في دين، ضعف العقل وعدم تقدير الأمور وزنها ميزان صحيح هو سبب من حال وقوع المحذور. وهناك أقوال أخرى بالحقيقة ليس عليها دليل، وإذا القاعدة أن الخلوة وما يعتبر خلوة عرفا ما دام ما ورد نص في الشريعة ولا في اللغة وعندنا تعريف في الشرع فيه ضبطها مثلا بضابط معين، في اللغة فيه ضابط ما في ضابط، ما يسمى خلوة عرفا. فإذا رجعت إلى الأوصاف العرفية للخلوة لابد من اجتماع أمور، أولا البعد عن الأنظار، يعني السمات العرفية للخلوة البعد عن الأنظار، ما في حد ينظر، اثنين ما في حد يسمع، أنت ما تسميها خلوة لو عند السماعات الميكروفونات ما يقدر يغلقها ولا يسوي فيها شيء، وهم في مكان لا يراهم أحد، وكل همسة مسموعة وما يدرون هم كل همسة مسموعة، هذه خلوة؟ ما خلوة هذول، في من يستمع إليهم ومن الأمر الثالث تعذر وتعسر الاطلاع على والدخول عفوا هم الاطلاع الاطلاع انتهينا منه ما في رؤية. يعني لو عندك إنسان في 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 مكان زجاجي هذا واضح أنه ليس في خلق. أن يتعذر الوصول إليهما عادة إلا ب ب ب إلا بكبس لما يقولون في بكسر باب أو نافذة أو شيء من هذا القبيل. أو أن يكون المكان محترما عادة لا يطلع الناس فيه حتى وإن كان مغلق، ما يشترط الإغلاق. يعني الناس يعني لما يكون في بيته مثلا ثم لا يغلق على نفسه هل يعتبر هذه خلوة ولا مو خلوة؟ فإذا أنا الأقرب في هذا نرجع فيها إلى العرف الله أعلم، فما عد خلوة عرفا هو هو المعتبر في هذا. وهناك شيء يستأنس به مثل قول جمرة من أهل العلم في الخلوة التي يجب فيها كامل المسمى، ماذا قال فيها ابن عباس رضي الله تعالى عنه؟ ماذا ابن عباس قال؟ إذا أغلق بابا وأرخى سترا، أغلق الباب منع الدخول وأرخى الستر منع الأنظار. ومرد حتى لو اختلفنا في الخلوة التي يجب بها المسمى أو نصف المسمى عند انعدامها كلها مردها إضاءة في الأقرب للعرف، ما عندنا ضابط معين كيف تضبطها هذه. ولهذا وقع الخلاف بين علماء العصر في الوقت الحاضر في اعتبار السيارة خلوة، والصحيح أنها خلوة نعم، بس بشرط أيضا أن تكون محجوبة عن الأنظار، فإذا كانت محجوبة عن الأنظار تحققت فيها معنى الخلوة الشرعية. أما إذا كان الناس ينظرون إلى الرجل والمرأة في هذه السيارة وأي إنسان يمر حتى لو ما اطلع حتى لو ما تجسس من في النوافذ المرتفعة في العادة فإن يشاهد من في هذه السيارة. احنا ما نتكلم على الاحتراز والاحتياط، الاحتراز والاحتياط هو ترك خلوة المرأة بالسائق وبالرجل الأجنبي في السيارة بلا ريب، مثل ما تحترز أنت وتمنع مثلا أهلك من أنها تدخل في سوق وتتكلم الرجل وحدها، هذا احتراز منك، تذهب مع أمها ولا مع أختها ولا ما تخليها وحدها تذهب، يعني لو لم تخف منها خفت عليها. هنا هذه بابها واسع موضوع الاحتراز والاحتياط، بابه أوسع في هذا. نتكلم على الضابط الشرعي، حرام يسألك واحد حرام أو حلال، هذا محل البحث. ولهذا لما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن المرأة والرجل يكون على ظهر الطريق أهي خلوة؟ فقال رحمه الله إنما الخلوة تكون في البيوت، ولا يعني بيوت اللي تكون في السيارات أيضا، ما عنده سيارات أول، وحتى الهوادج من مكان لاجتماع الرجل والمرأة في العادة هو يشمل، حتى لو قال إنما خلوة تكون بالبيوت ما أقول يا خلوة ما تكون في السيارات، لا تكون في السيارات أيضا، بشرط أنه يحجز الصوت والصورة، فإذا حجز الصوت والصورة كانت خلوة. أنا أتصور أن لو كان إنسان في برية بعيدة جدا لا يأتيها الناس عادة ثم أراد يذهب أحد المحارم يتركها عند شخص أجنبي نقول هذه خلوة، يذهب إلى البلد مكان بعيد ومكان لا سيئة أحد، يعني قد يقال بأن هذه خلوة ابتعاد الإنسان عن الأنظار وعن السماع والرؤية. فلاحظ أن المبدأ العرفي يضبط هذه المسألة أكثر ويحتج لها أشد والله تعالى أعلم. حديث سبايا نعم
لم يخلو
بها عن بدأت الخلوة، مثل لو قلنا ترى أنا ما أقول الآن عرفا، نرجع إلى الخبرة مثلا، مثل لو قلنا بأن لو ذهب بها إلى برية بعيد
أو تركها محرمها عند شخص أجنبي في برية بعيدة نائية من طريق مسلوك ولا، قد يقال بأنهم خلا رجل امرأة خلوا هذا المكان الممتد بالآفاق لا يراهم إلا الله عز وجل. شو فرق بينه وبين أن يكون بالبيت؟ المعاني واحدة وهي الصوت والصورة لا ترى بالعادة. نعم، أهم الشروط لا تكون السيارة مغللة ولا مسترة، ما فيها ستائر مثلا على الكام، ولا مغللة أيضا،
ولا يكون الطريق
مثلا، هذا صحيح، ولا يكون الطريق غير مسلوكة مثلا. وأما أن سبيل إلى إغراء الشيطان، الهاتف سبيل إلى إغراء الشيطان أكثر. المرأة حين تخرج مع السائق محسوبة خطواتها أصلا، لكن بالهاتف لما يكون هناك غزل وتواعد بينه وبين رجل، هذه خلوة سمعية. قد يجي واحد يقول هذه خلوة، وانظر لموقف الناس من الهاتف، استخدام المرأة للهاتف الثابت قبل 40 سنة، وش كان موقف الناس منها وأكثر من هذا. كان ترى لا يعني اني 40 سنة اني اذكر هذا، يعني ترى لا يلزم.
ركز يعني ايضا شروط لعل المشروط امن حتى لو كانت امرأة، يعني هذا مما يعني يخاف بعض الناس او بعض المحاجة بالنساء او لو شخص قلت يقول فيه شخص يقول فيه واحد.
أنا أقول إذا كانت الطريق غير مسلوكة نعم، لكن افترض أنها طريق بعيدة شوي لك وليست سفرا لكنها مسلوكة، مثل الطريق العام مثلا، يذهب مثلا إلى يذهب إلى المزاحمين، وإذا قلنا نيب سفر مثلا هذا طريق مسلوك هذه. نعم، أما أمن الفتنة فذكر العلماء في أشياء كثيرة، في الحجاب وكشف الوجه، حتى الذين قالوا بجواز كشف الوجه قالوا بأنه إذا كانت لا تؤمن الفتنة فإنه لا يجوز. المرأة ضعيفة، المرأة مثلا عهد منها سوء مثلا، فما يتركها وليها تعبث وتذهب مع من شاءت، لأن الفتنة غير مأمونة في هذه الحال. شهوتها جامحة، ففي الأحوال الخاصة، وهذا طبعا إذا قلنا بهذا الكلام تدخل يعني تدخل البنت وتدخل المرأة الشابة والمرأة الجميلة والتي يخشى عليها، وتستبقي المرأة الكبيرة إذا طعنت السن وشمل القبيل واحتاجت وكانت في بيتها في حاجة إلى مثل هذا السائق، ولا تجد يعني محرما يلائمها، ولا تجد امرأة أيضا تقوم في هذا المقام. نعم، الزنا ومقدماتنا. لا، موضوع المصعد في خلاف يعني عرفي، يعني هل هم خلوه ولا هم خلوه، أنا أميل أن خلوه مثلا، فمسألة تقديرها بعد فيه عسر شوي، فما نبغى ندخل في تفاصيل دقيقة في المسألة في واقع المسائل التفصيلية، لكن هذا وش يحكم الكلام اللي تقوله؟ هذا يحكمه حزم الولي، فالتي لا يؤمن فيها الفتنة ويقع فيها إشكالات يحزمها الولي. الله، هذا صحيح، وهذا يقع أكثر شيء مع الخادمات، يعني يكون الباب مفتوح مثلا والباب الداخلي للمنزل مفتوح وليس هناك خلوة بمعناها في الغرفة المعينة. والله أعلم، أنا أظن أنها خلوة في المكان الواحد، يعني هذا معناه أنها الدائرة الحكومية الضخمة الكبيرة هذه، أنه لو ما كان فيها الاثنين قلنا بأنها خلوة، هذيك في مستشفى، هذيك في أقصى غرفة في فترة مناوبة مثلا، هذا الحارس هنا للمستشفى وممرضة مثلا وطبيب كل واحد من مكان، هل هذه خلوة؟ الأقرب الله أعلم، ظاهر الخلوة في المكان الواحد اللي يجمع الستر واحد وجدران واحدة. ها؟
البيت يعني الصالح ينظر إليه الإنسان إذا ما دخل البيت سيطر على يعني الدور الواحد،
يعني يبقى في حكم غرفة الواحدة يعني. لا لا احنا نتكلم خلوتهم وحدهم، ما في البيت الا الرجل والمرأة فقط، والذي كان في احد البيت لا شك انه ليست خلوة يعني.
انا اقصد المرأة في غرفة واحدة.
لا في بيت واحد. الشيخ يسأل في بيت واحد، يقول مرأة مثلا افرض انها مرأة دعنا الخادمة او حتى للعاملة والموظفة، تقول انا اجلس في هذا المكان في هذا المستشفى الحارس هناك وانا طبيبة مثلا ما عنده ممرض.
هل طبعا يعني
انا ما اتخيل انه هناك
مستشفى
ليس لديه؟ لا لا مستشفى صغير، مستشفى صغير نعم يقع مستوصفات صغيرة في القرى
في الاماكن
والبيوت اوضح يعني.
لو جاء انسان من العمل وليس من بيت الخلق هل يقال هذا ليس الخلق؟
وش ترى انت؟ احنا قلنا عرفية.
أنا
يعني واضح. نعم واضح.
كيف؟
أقول واضح، أقول الإشكال واضح. أنا ما يظهر لي أنه إلا أن تكون الخلوة في المكان المحصور، أما البيت بجملته أن يكون خلوة لا 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 أظن هذا يعني. بمعنى أنه تكون المرأة مثلا في غرفتها في أعلى البيت في غسيلها مثلا، والرجل في غرفته منفصلين عن بعضهم والباب مفتوح.
إذا رجعنا
الباب مفتوح يمكن دخوله في أي وقت.
إذا رجعنا
يعني
خلوه
النظر
والسماع وأمن أن لا يدخل
عليهم
أحد
فتوفر يعني. إذا وجدت، إذا أمن، نعم إذا أمن، إذا توفر اجتمعت هذه الشروط وأمن أن لا يدخل عليهم أحد نعم. يعني
في بعض المستوصفات وبعض الأماكن قد يكون هناك حاجة مثل بعض المساجد لا يضعون مكان مغلق لكي ينتبه من يريد الخلوة أن المكان مكشوف. بعض المساجد لا يبلغون مكان النساء.
أيوه
لحكمة أن من أراد أن يخلق امرأة في هذا المكان هذا المكان غير مهيئ للخلوة.
إيش فيه؟
يفسدون الخلوة.
بإيش؟ بيكون مفتوح.
مثل المسجد، مثل كثير من المساجد ضعوا خشب خاصة بين النساء والرجال.
إيه.
والحكمة منها أن يفسد الخلوة عليه.
طيب إيش رأيك في آلات التصوير؟
إذا وجدت كاميرا.
إيه. تزيل الخلوة؟
لا لا أنا أقصد أنهم لا ترجع الأساس أنه إذا كنت تدخل يعني إذا من المرأة الخادمة ولا يستطيع أن رجل المرأة اللي كان أنه لا أحد يدخل فهنا الحرمة تكون مع أمن عدم وتبقى بأمن.
يعني وجود عنصر يعني حجز الصوت وحجز الصورة ويضاف إليها غلق الباب يعني
إذا أمن الرجل أو المرأة أن لا يدخل ليس معه أحد أو لا
خلوة. والله أنا أظن
الخلوة تحريمها منع للدليل.
أنت قصدك مثلا أنه افترض أن الذين يدخلون البيت مخولين من دخول البيت هم زوجته وأولاده، زوجته وأولاده في مكة، فما يمكن في أي وقت تجي مرأة تدخل البيت مثلا، هذا قصدك يعني. هذه واضح، أنا في نظري أنها واضح أنها خلوة يعني، وما بينهما محل يعني محل بحث واجتهاد.
لو
أدرنا
الخلوة التحريم منها مثل ما قال العلماء عدم وقوع فإذا حصل المحذور أو أمكن وقوع المحذور فكأن هنا وقع.
بس وقوع المحذور هذا يحتاج إلى ضبط وأسباب أخرى، ويحتاج إلى ضبط أيضا في الحال وفي الأشخاص، أحكام تتعلق بالحال وبالأشخاص، فكلها لها يعني. دعونا نضبطها بوجه آخر يا أخوان، يعني نقول مثل ما قلنا في مسائل أخرى أيضا أن هناك شيء خلوة متفق عليها فينبغي أن تكون محرمة وظاهرة، وخلوة متفق أنها ليست أو شيء لا متفق أنها ليست بخلوة نتفق على إباحته، وما كان مترددا بينهما فإن الحزم والاحتياط. إذا تردد الأمر في بعض المسائل فإن الحزم والاحتياط وعدم وترك مجال لهذه الخلوة التي تقع فيها الريب وتقع فيها الإشكالات. أنا كان عندي بقية باب العدد وباب الرضاعة كنت بنيه اليوم، لكن لعلي أدرك في بعض الحديثين الباقيين، أنا عندي موعد على صلاة العشاء وفي مكان بعيد أيضا. فحديث سبايا أوطاس مضى الكلام عليه، وحديث قرأته الشيخ حديث أبي هريرة الولد الفراش والعائل الحجر، هذا هو الحديث الأخير. الحديث له قصة وسبب. يقول العلماء، يقول المؤرخون، بأن العرب في الجاهلية كانوا يفتنون الجواري، أي يسمونه الولائد، وليدة الجارية، يعني إذا كان عنده جارية قام قال اذهبي واشتغلي بالزنا واتيني بي في آخر النهار بالغلة. اي نعم، هذا سبب ورود هذا الحديث. فكان عتبة قد عنده وليدة وهو يطعها، فالذي حصل أنه جعلها عند أخو سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. هذا من هو زمعة بن الأسود، كان الجارية في ملكه، فجاءه عتبة ابن أبي وقاص الذي هو أخو سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وطلب من هذه الخدمة، قال أعطني الجارية حتى أفعل فيها الفاحشة، هذا في الجاهلية. فأخذها وجامعها وأنجبت ولدا، فجاء هذا الولد في شبهه بعتبة وليس بزمعة بن الأسود. وكان عتبة قد أوصى أخاه سعدا، قال بأنني قد وقعت على جارية فلان فلاني، وإنها قد حملت، وإن الولد مني، وإن مت فعليك بأخذه. مات عتبة، فجاء هذا يطالب بهذا الوليد وتنازعوا عليه. عتبة زمعة بن الأسود توفي أيضا، من خلف ابن عبد اسمه عبد بن زمعة بن الأسود. فتخاصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم عبد بن زمعة الذي هو ابن صاحب الجارية، وسعد بن الوقاص الذي هو أخو الذي وقع على هذه الجارية، اجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا ولدي، هذا ولد أخي ووصيته لي، وانظر إلى شبهه بعتبة. وقال الآخر هي جارية والدي وكانت فراشا له في ملكه، فما يقع من الحمل فهو له لوالدي، فيكون أخا لي. فتنازع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش، الذي الفراش ما هو؟ له المرأة، وللعاهر الحجر، وللعاهر الحجر ليس هو الرمي على الصحيح أن يرمى بالحجارة، وإنما للعاهر الحجر أي لا شيء له، مثل ما يقول فلان له التراب، فلان له أجلكم الله التبن، إذا قال أبي كذا وكذا لك كذا وكذا، لأن لا يجوز أن نقول بأن له الحجر حتى نعرف بأنه محصن. وما كان النبي يعني ذلك، وإن كان بعض الشراح قال الرسول علم أنه محصن ومات وانتهى، انتهينا منه، فما في حجر أصلا. فدل على المقصود على الصحيح في شرح الحديث أنه العائل الحجر أي لا شيء له، الولد لصاحب الجارية وليس للزاني شيئا، وهو زانيه لا يرتبط بزنا عقد. وقد دل الحديث على أن ولد المرأة أنه يلحق أباها الذي تكون هذه المرأة هي فراش له، وهذا أيضا متفق عليه. وإنما اختلف العلماء إذا كانت المرأة غير فراش، يعني امرأة ليست ذات زوج ثم زنى بها زيد من الناس، هل يجوز له أن يستلحقه فيكون ولدا له؟ في نزاع بين أهل العلم، حكى ابن تيمية رحمه الله خلاف عن بعض الصحابة، واختار رحمه الله أنه يجوز أن يستلحقه إذا كانت المرأة غير فراش ليست زوجة. لكن ليس كالغرب الآن، هي زوجة ثم تنازع عليه يقول بالحمض النووي هو ولدي، هذا لا يجوز الشريعة، وقد اتفقت الأمة عليه، لا تختلف في الأمة إلى وقت الحاضر. وإنما وقع الخلاف إذا كانت غير فراش، إذا كانت امرأة غير مزوجة
وهذا هو الأقرب والله أعلم، أنه يجوز أن يستلحقه حتى وإن كان قد وقع عليه في الزنا، لأن الصحيح أن الأحكام مربوطة بعللها، وعلة منع اللحوق هي لحق الله محض ولا لحق الأب أن ينسب إليه من ليس من ولده، فيها خلاف. الأقرب والله أعلم أنها لحق الأب، يعني أن نقول الولد فراش وليس في هذا حفظا لحق الأب، حتى لا تأتي امرأة أجنبية تقول هذا ولدك أنت فعلت بي، فنقول هذا ليس ولدا له إذا نفاه، أما إذا استلحقه فهو حق له أسقطه فكان ولدا له في أصح القولين. طيب عندنا 5 أحاديث في الرضاع، نؤجلها إن شاء الله إلى الدرس القادم ما بعد الإجازة إن شاء الله عز وجل. نعم شيخ. نعم إذا نفاه ينتفي بدون حمض نووي بدون أي شيء. إيه يثبت لغيره إذا قال هذا مني أو تنازع فيه اثنان في استلحاقه فينظر في حمض النووي، فإذا وافق الحمض النووي أحدهما ألحق بأحدهما. أي نعم. ها؟ لا إذا لم تكن فراشا باتفاق، إذا كان فراش باتفاق أنه لا يجوز لأحد أن يستلحقه. يعني لو جاء إنسان زنى بامرأة مزوجة ذات زوج ثم جاء الحمض النووي والشبه عليه 100% يلحق بالأب، يلحق عفوا يلحق بالزوج، ما نقول الأب بالزوج، اللعان مرة باب اللعان. لا لا ما ينسب أحد خلاص أبدا، ما ينسب إلى أحد انت، حتى لو ثبت قال أنا أريد أن أتأكد ثم تأكد الحمض النووي أنه ليس له، قالوا إذا نلاعن مع الحمض ثم تبين الحمض النووي قال أنه لفلان الزاني، ما 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 ما, ما يلحق وهي فراش، ما يصير هذا أبوه وهي في ذمة رجل. ولهذا اشترط شيخ الإسلام رحمه الله لجواز استلحاقه ألا تكون المرأة فراشا حتى لو نفى أبوه.